خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. بعد أن نبهنا الله سبحانه وتعالى إلى مكان البيت وبناء سيدنا إبراهيم له وشعيرة الحج ومجمل المناسك المتعلقة بالحج، قال الباري عز وجل ذلك إشارة إلى كل هذا الذي أوضحه الله عز وجل، أي ذلك فاعرفوه أو ذلك فاحفظوه أو ذلك حكم الله عز وجل فعظموه. ذلك جملة تنتهي عندها، ذلك مبتدأ وخبره محدود. ثم يقول الباري عز وجل ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. حديث السابق كله عن حرمات الله، البيت الذي أمر الله سيدنا إبراهيم ببنائه من شعائر الله عز وجل ومن حرماته. الأمر الذي وجهه الله عز وجل إلى عباده بأن يطوفوا حول البيت وبأن يسعوا بين الصفا والمروة وبأن يذهبوا إلى منى فيرموا الجمار وأن يقفوا في عرفة وأن يتحللوا بعد ذلك فيقضوا تفثهم ويوفوا نذورهم. كل هذا من حرمات الله، يعني من شعائر الله عز وجل. فالباري عز وجل يوصينا بتعظيم هذه الحرمات ويقول من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. هذا التعظيم أفضل له عند ربه وآمن له وأبعد عن تورط في غضب الله سبحانه وتعالى. الحقيقة أن الباري عز وجل سمى بعض الأحكام شعائر وحرمات ولم يسمي كثيرا من الأحكام بهذه التسمية، فما الفرق؟ يعني مثلا يسمي البيت العتيق شعارا من شعائر الله ومن حرمات الله، والطواف به كذلك والسعي كذلك، بينما لا يسمي الربا من شعائر الله، حرمة الربا مثلا، البعد عن الربا، البعد عن الفواحش، عن الزنا، لم يسمي الله عز وجل شعائر. لماذا؟ كل شيء واضح جدا المصلحة الدنيوية للإنسان منه، فلا داعي إلى أن يربطك الله بتعظيم غيبي له، لأن ما تلمحه من المصلحة المتفقة مع شرع الله هذا الذي بإمكانك أن تلمحه من المصلحة لك يضمن تعظيمك لحكم الله عز وجل. إذا عرفت ما هو الربا وكم هو ضرر الربا في حياة الإنسان تدرك لماذا حرم الله الربا، ومن ثم فلا داعي إلى أن يربطنا الله بأمر غيبي نغمض العين ونعظم هذا الحكم بس من حيث إنه شاعر. كذلك أمرك الله عز وجل به تضيع، والحكمة أن تظهر حقيقة عبودية الإنسان لله. نعم، وهذه حكمة من أجل الحكم. الإنسان لما يقول أنا عبد لله عز وجل، وكل ما ربي عز وجل أرسل إليه تكليفا نظر إليه وقال ماذا يفيدني هذا التكليف؟ يفيدك كذا وكذا، إيه خلاص اقتنعت. ضرر في وباء هذا لحم الخنزير بيقتات من الأطعمة كذا وكذا، وبيكتنز في داخله كذا وكذا، وهذا بنظرا لقانون الوراثي المعروف في الطب يعمل في كذا وكذا. آلهة مضبوط. نعم، أنا الآن أدرك. هل تتجلى في انصياعنا لهذه الأوامر والنواهي بعد هذا التمحيص أننا نطبقها تعبدا لله؟ أنت عم يعني تعبد عقلك، وأنت عم تمشي وراء قناعتك، فأنت تعبد قناعتك في الواقع. ولذلك لا تتجلى عبودية الإنسان لله ولا تفوح رائحتها إلا حيث يأمرك بأمر ويحجبك عن فائدته التي تراها، ويقول لك طبق مثل سمعا وطاعة يا رب، لبيت أمرك، وتبادر دون أن تعلم لماذا. ها هنا تفوح رائحة العبودية. شعيرة من شعائر الله، أمرك الله عز وجل يا طبق خلاص أمرك. فإذا قال لا أنا ما أطبق الشيء إلا إذا اقتنعت فيه، أنا اللي عارف. طيب ما راح تقتنع بأنه ليش بيكون واحد، وما راح تقتنع ليش بيسعى سبع مرات بين الصفا والمروة. فإذا لم تقتنع لم تطبق، وبالتالي لم تتجلى عبودية الإنسان لله عز وجل. نعم، فالمناسك شعائر، أي أنها معالم يتجلى في تطبيق أمر الله فيها عبودية الإنسان لله عز وجل. ففائدتك في الانصياع لأمر الله أنك بالانصياع لأمر الله تعظم حرمات الله. وتعظيم حرمات الله هو الضمانة لأن تعلن عن هويتك عبدا لله عز وجل. بغير هذه الطريقة ما تتحقق. نعم، هذا معنى قوله تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. خير، كلمة خير أفعل تفضيل، بس يقول العلماء هنا أفعل التفضيل على غير بابه، يعني بحسب الظاهر الكلام شو معناته؟ تعظيم حرمات الله أفضل من عدم التعظيم. شو بيطلع المعنى؟ يعني عدم التعظيم فيه فضيلة والتعظيم فيه فضيلة، لكن التعظيم فيه فضيلة أكثر. لا، عدم التعظيم ليس فيه أي فضيلة، وإنما فيه الخطر كل الخطر. وإنما صاغ البيان الإلهي، وهذا التعبير بهذا الأسلوب ترقيقا للعبارة وتهوينا للأمر وجذبا للإنسان إلى الانصياع لأمر الله سبحانه وتعالى. أفضل لك، مثل قبل ما بيقول لأنه بلا تشبيه، أنه إذا سمعت الكلمة أحسن لك. هو عمليا إذا ما سمع الكلمة نوب مو أحسن له، يعني ما في فائدة من وراء ذلك، لكنه يقولها لابنه ترقيقا في العبارة وتهوينا للأمر حتى يجذبه بذلك إلى الأنصياء. ثم يقول وأحلت لكم الأنعام، لساتنا في حرمات الله وشعائر الله. أحلت لكم الأنعام، الأنعام شو هي؟ الإبل، البقر، الضأن، يعني الغنم، كل أنواع. هذا هو النعم، كلمة جامعة، نعم وأنعام بمعنى واحد، وأنعام اسم جمع مو جمع، لأنه نعم وأنعام شمولهم واحد. نعم، طيب، هذه الأنعام يقول الله عز وجل هذه منها أحلها لنا وحرم علينا قائمة من الحيوانات ولو كانت أنعام، ذكرها الله مفصلة في سورة الأنعام، الموقوذة والنطيحة والمتردية وما أكل السبع إلا والنطيحة وما ذكي بغير الله عز وجل، يعني ذبح لوثن لصنم ولم يذكر اسم الله عليه، أو جاي من الحج وخلوا هو لهذا الحج يغمس برجله فوق الذبيحة ويروحوا يذبحوها باسمه، هذه لا تؤكل أبدا. كيف هيك؟ نعم، والناس يفعلون ذلك. نعم، هي طيب شو فرق الآن ذبحت هيك ولا هيك؟ بحسب ظاهر شيء واحد، هذه شعيرة من شعائر الله، نعم، تكمن فيها حرمة من حرمات الله، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. نعم، في زمان أبو العلاء المعري قالوا عنه أنه ما كان بيأكل اللحوم أبدا، وكان نباتي، وكان ينزع إلى هذا من فلسفي أنه هو يعني الحيوانات ليش لحتى تنذبح؟ وشو ذنبها وشو كذا إلى آخره. هذا الموقف يتنافى مع عبودية الإنسان لله، مو أنت رب هذه الأنعام والمواشي، وربها من خلقها وأعطاها الحياة ثم استل منها الحياة عندما يشاء، فهو أرحم بها منك. رحمتك اللي أنت عم تتباهى بها وتتفلسف بالحكي عنها، مين اللي أعطاك إياها؟ من الذي متعك بها؟ الله. ولو أنك أمعنت في فلسفتك لرأيت أن الموت كله واحد، تنوعت الأسباب والموت واحد. يعني هذه الشاة التي جعل الله نعم أجلها في ذبحها تماما مثل الإنسان الذي جعل الله أجله في جرثومة سلطها عليه. طيب تقدر تفرق لي بين تسليط الله سكين الإنسان على مذبح الأنعام وبين تسليط الله الجراثيم على حياة الإنسان؟ كمان طيب يعني الإنسان بيبقى صحيح البدن 24 إيراف وكل شيء، ما بتلاقي غير جرثومة من الجراثيم اللي ربي معبي فيها الكون هذا، دخلت فتكت فيه موتته، صح ولا لا؟ هل تستطيع أن تعلم الفرق بين تسليط الله بسكين الإنسان على مذبح الحيوان وبين تسليط الله سكين ثاني شو نسميها؟ الجراثيم. نعم، بهذا يموت الإنسان وبذاك تموت الأنعام، وكل حي مآله إلى موت. بس الإنسان لما بيقعد يفكر نطاق تفكيره دائرة أبعد أبعد، يعني مساحة شبر، لكن تدبير الله نطاقه الكون كله. نعم، فواحد يعني بيقعد بيتباهى بساحة صغيرة مثلا شبر طوله عرضه طول كله شبر، وعقل بيتحرك ضمن هالساحة بيتباهى بهذا العقل وبيروح بيفرض حاله شريك مع الله ليشاركه في تدبير ملكوته. نقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، وهذا من شعائر الله، ونعظم حرمات الله عز وجل، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. عرفنا شو ما يتلى علينا. نعم، هذه قائمة موجودة في سورة يعني 6-7 أنواع. نعم، النطيحة وما أكل السبع والمتردية وال نعم الموقوذة وما يعني أراد أن يلاحقها الصائد ثم لم يدركها فنعم ينحرها، وكذلك ما ذكي على غير اسم الله سبحانه وتعالى، كل ذلك من المحرمات إلا ما اضطررتم إليه. قال الله عز وجل كمان المحرمات للمضطر مع شيء، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. إذا كان الأمر كذلك بعد كل هذا المشركين وما إلى ذلك. أصل السورة هذا هو معناها. وساق الحديث إلى بناء الكعبة ثم شعائر الحاج وعبادة الله عز وجل. الآن عودوا إلى بدن. إذا علمتم هذا فاجتنبوا الرجس. وما هو الرجس؟ الأوثان. الوثن كيف يصل بالرجل؟ الوثن صنم يكون حجر ناشف. كونه رجسا يعني أنه قذر. وطبعا أنه قذر مو يعني إذا لمسته لازم تغسل إيدك. أي أن ممارسة العبادة لهذه الأصنام قذارة أبلغ من قذارة التضمخ بالأرجاس. لكن الأرجاس بسيط أمره. يروح بيغتسل بماء جاري خلص كل شيء. بغير أواعي ما في شيء. لكن عبادة الأوثان تنجسه تنجيسا أبلغ. تحبط أعماله كلها. نعم تزجه في شقاء وبيل لا نهاية له. إلا أن يتوب إلى الله عز وجل من ذلك توبة نصوحة. اجتنبوا الرجس من الأوثان. بالمناسبة قال واجتنبوا قول الزور. ما هو قول الزور؟ قرن الله قول الزور بعبادة الأوثان. قول الزور أن يقول الإنسان كلاما كاذبا يعلم الناطق أنه كاذب أمام أناس. هذا اسمه قول زور أو شهادة زور. استشهد إنسان في قضية. نعم هل رأيت الحادث الفلاني؟ نعم قال لا والله ما شفته. هو شاف. هذا قول زور. فلان سرق ولا ما سرق؟ شافه سرق. قال لا سيدي ما سرق. هذا قول زور. طيب إذا قال لك إنسان ماذا تعرف من فلان من الناس؟ هذا إنسان مستقيم الخلق، صادق، أمين، قريبك هذا، ما بدك إنك تحكي كلام سيء عنه. قلت له نعم سيدي والله هذا ممتاز وكذا. هذا شو اسمه؟ قول الزور. وقول الزور أو شهادة الزور كبيرة من الكبائر السبع، الموبقات السبع يعني المهلكات السبع الموجودين. هي واحدة منهم. يعني هي مثل الزنا، مثل قتل النفس، مثل عقوق الوالدين تماما. لا فرق ابدا. ولو ان الانسان مرات في جرائم ما بيشوف حجمها، لذلك ما بيبالي فيها، وهي اخطر بتشوفها لانه بيرتكبها هو كمان ما بيبالي فيها. هو ما بيرتكبها بيلاقيها شغله بسيطه جدا وما اكثر ما يقع بها. إذا شهد الإنسان ينبغي أن يشهد شهادة صحيحة أو ليصمت. نعم. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن قول الزور في آيات كثيرة جدا. يعني مثلا تزكي الآن. أنا إذا كثير من الشباب والأخوة الطلاب يجون إلي نعم أنه والله أنا بدي أنتسب للجامعة الفلانية وهذه بدون تزكية. فممكن انك تكتب لي تزكية. شو يعني تزكية؟ بدي اكتب له شهادة انني اعرف فلانا واعلم انه مستقيم العقيدة ومستقيم الخلق وامين وصادق في دينه. اي معنات التزكية. طيب انا اذا ما كنت اعلم هذا الانسان واعلم انه فعلا كذلك بناء على تحري وحسن الظن، بناء على التحري، هذه شو صارت التزكية مني؟ شو صارت؟ شهادة زور. كأني ارتكبت فاحشة، كأني قتلت نفسا بريئة. هذه المعصية لا تقل عن هذا أبدا. نعم. ومع ذلك فبعض الإخوة لا يقدرون هذا الأمر. نعم. في الواقع أنا ما بعرفه، ما شفتك قبل الآن، شلون بدي أقول أنه فلان نعم مستقيم العقيدة والخلق وحسن السيرة وكذا إلى آخره؟ شلون وأنا ما بعرف؟ أنه يطلب مني أن أكتب له شهادة تزكية لأنه سيسافر إلى جهة من الجهات، لا أذكر والله موضوع جامعة عمل أي شيء. طيب نظرت إليه ما أعرفه أبدا، من هو ما أعرفه، ما سلوكه ما أعرفه، ما أخلاقه ما أعرفه. قلت لك يا أخي والله أنا بكتب لك بس أنا ما بعرفه، وهذا دين وأنا الله عز وجل بدي يعاقبني. نعم، فالرجل أرسل يقول طيب أنا بعرفه يا أخي، أنا ببعث لك واحد ما يكون مستقيم. دين هذا دين، هذا ما هو لعبة، والله قوانين الأرض كلها ممكن تكون لعبة، لكن دين الله عز وجل لا يمكن أن يكون أمر لعبة، مستحيل. طيب وأنت والنعم، أنت إذا زكيته أنت نفسك كمان، على أي أساس تعتقد أنه كلامك صحيح؟ الشهادة على الشهادة باطلة في الشرع، ما بيجوز. يعني أنا إذا واحد قال أنا شفت فلان عم يرتكب فاحشة، خلاص أنت شفته بجزني روح أشهد أمام المحكمة قول أنا أعرف أنه فلان ارتكب فاحشة. من كيف؟ سيدي لأنه فلان على شهيد وأنا بشهد على شهادته، أعوذ بالله، هذا باطل. طيب فأنا طبعا يعني ما كتبت له هذه الشهادة، ولكي أثبت له أنني في هذا لست مفتريتا على شرع، ولست أيضا يعني عدوا له ولا عدوا لمن أرسله وهو قريب لنا، سألت أمامه والدي، قلت إذا كان يأذن لي أنا كل علم الكم ورضا، إذا قال لي اكتب الشهادة خلاص أنا بكتب لك. قال لا، تعرفه ما بعرفه لا والله، تعرف أخلاقه وسلوكه ما شفته بحياتي. نعم، قال ما بيجوز. المصيبة مو هنا، المصيبة إنه فينا كثير من المسلمين يصلون ويزعمون أنهم مسلمون، وفي لب التعامل الإسلامي تجد أنهم ابتعدوا وشردوا عن الإسلام بعد المشرقي. إنه ليش أنا ما كتبت له هذه التزكية؟ وليش قدرت أمر الله أكثر من تقديري له؟ إلى الآن مقاطع، إلى الآن مقاطع. نعم، ورأيته في السوق سلمت عليه وكلمته والله كهذا الجدار لم يسلم. ما في يعني مانع الإنسان، لكن الشنيع المخطير إنه نحن كذابين في ديننا في إسلامنا. أنا بصلي لأنه صلاة ما بتكلفني شغلة، صوم بتعود على الصوم، خصوصا الأطباء بيقولوا دائما الصوم فيه فائدة وفوائد وفوائد فوائد، بيقول لك والله يا أخي فعلا استراحت معدتنا بالصوم، بيصوم مثل ما هلا حكينا، هو في هذا عبد لقناعته. نعم، ممكن يروح على الحج، بتعرفوا كل سنة كان ناس بيروحوا على الحج، لكن القضايا اللي بتجرح له مصالحه بينسى الله وبينسى الشرع وبينسى كل شيء، وبيقطع الصلات بينه وبين الناس مشان مصالحه. لك يا عمي تعتني عن عقاب الله وتسبي انا هو بجوز من غير معنى شيء انا هذا نوع من الاستهانة هذا نوع من الاستهانة بدين الله كثير من يعمله وعليهم تعمل كل الطعام هذا وعليهم ما في شيء هذا الكلام مو عبارة انه صحيح هو يضمن انه الله ما بياخذ انما نوع من الاستراء لعقاب الله هذا نوع من الازدراء لحرمات الله عز وجل اليوم الناس الربا في يعني الان في موجه عارمه موجه مو انه والله نحن مضطرين بدنا ناكل الربا يا ريت انه نقول والله الربا حرام بس نحن ضعاف عم ناكل الربا والله ما ياخذنا يا رب دخيلك لا تاخذنا والله انا يعني ظني ما اتألى على الله انه ربي ما بياخذنا لكن لا في موجه عارمه غيري ما بيقتنعوا اصحاب هذه الموجه انه ياكلوا ربا وبدهم كمان يقولوا انه الربا حلال لا البنوك هي كلياتها معاملات اسلاميه وهذا الربا غير الربا اللي الله حرمه بعهد الرسول وهذه البنوك كلياتها عم تحط اموالها في مشاريع تجاريه وهي الفوائد من اصول تجاريه وبيتفلسفوا بيحكوا كلام طويل وعريض مشان انه هاللقمه النجسة من الربا التي تكون يأكلها رؤوسهم مرتفعة لك يا أخي ليش أنت بدك تضيف البلاء بلائين لنفسك ليش بدك تجعل المعصية معصيتي الله ابتلى كل وغص في اللقمة وقول يا رب والله أنا ما لي قادر بس هيك يعني لا تعطيني يا رب والله أنت غفور رحيم لك الله يمكن ما يأخذك أما لا بده ياكل اللقمه ومعتز فيها وبده يطعميك يا رب نعم لازم نحن ناكل ربا وهذا مو ربا نعم دائما اصحاب لنا والله ما نعرف عنهم الا دين بالامس فجاه شو صار؟ دفاع عن هذه البنوك الربويه لا مو ربا لك شو الربا هذا شو الربا شو هو؟ الربا ان اخذ أكثر مما أعطيتك لقاء أجل هذا الربا صبغه بالشكل اللي بدك إياه حط له الإطار اللي بدك إياه زوقه بالشكل اللي بدك إياه هذا هو الربا شو هو أن أخذ أكثر من حقي المالي منك الزيادة اللي ما أخذها لقاء إيش أجل البنوك لما عم تقرض مبلغ معين من المال بعدين بعد سنة سنتين ثلاثة عم تاخذ المبلغ وفوق منه اللي بتسميه الفائدة عم تاخذه لقاء شو؟ مو لقاء أجل طيب أنا إذا قلت لصاحب عمك أخي الله وكيلك إني ما ربحت أنا وهالمال هذا عمار يعني كنت بدي أعمر فيه بيت لا عمرت ولا صار معي شيء والمحضر ما خلص ومدري شو صار ومصاري كنت ما عملت بيقول لي بيعطيني عن الفائدة بيقول لي لا ضل لهم سنتين إذا فائدة السنتين هالقد في يعني بقى شك إنه هذا ربا لما أنا بقرض البنك لما أنا بعطي بيقول لي الفائدة السنوية 5% 6% 4% هيك شو بيجي بيقول إيه هو البنك عم يشغله طيب شغله يا ترى عم يعطيني على اساس المرابح صعدت ولا هبطت بركي كان سمت المرابح بالمية 200 ربحان يعطيني اكثر من 5% ما بيعطيني اذا الفائده مربوطه بايش؟ باجل بس طيب ممكن البنك في سنه من السنوات يخسر بده يعطي الفائده بده يعطي الفائده حتى لو افلس الا في ظروف معينه البنك انترا هذا تبع لبنان حتى في كثير من الاحيان لو افلس المستدينين بياخذوا فوائدهم نعم يعني بيشوفوا ضمانات معينه كذا معروفه فاذا هذه الله يوم القيامة هكذا سيعامل، هكذا سيعامل. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرقنا.